ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاءهم الجواب في سورة البقرة مطلعها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت أيها الإخوة والأخوات آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، ها نحن فيها، وهكذا سائر آيات القرآن الكريم، وفيها هداية لكل واحد فينا إلى سعادته في الدنيا والآخرة. وآيات اليوم هي نوع من أنواع الهداية التي لن يستقيم أمرك إلا بهذه الآيات، ولن يستقيم أمر أسرنا إلا بهذه الآيات، ولن يستقيم أمر مجتمعنا إلا بهذه الآيات، ولن يستقيم أمر أهل الأرض إلا بهذه الآيات. ليس ثمة هداية على الأرض أيها الإخوة إلا طريق الله تعالى. كل ما في القرآن الكريم لسعادتنا في الدنيا والآخرة. الآن الكلام لكل واحد فينا، من الحاضرين أو من السامعين أو من الذين سيسمعون، ولكل من قرأ القرآن الكريم. أنتم قلتم يا رب اهدنا الصراط المستقيم، الآن رب العالمين يهدينا. قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إذا أنت قلت لعميد الكلية دلني على الطريقة التي أتفوق بها في الامتحان، فقال لك افعل كذا أو اترك كذا، ينبغي عليك وينبغي علي أن أتبع ما قاله عميد الكلية من أجل أن أصل إلى ما طلبت إليه. الآن أنتم قلتم يا رب اهدنا الصراط المستقيم، فالله عز وجل قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذا أردتم سعادة في الدنيا وفي الآخرة أيها القارئون للقرآن الكريم، إذا أردتم الخير وسعادة أسركم في الدنيا والآخرة، إذا أردتم سعادة مجتمعاتكم في الدنيا والآخرة، ذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا فعل أمر، من منكم يعرف ما هو الفعل الماضي لهذا الفعل؟ ذروا فعل أمر، ذر، ما هو الفعل الماضي؟ وذر، يذر، ذر، لكن فعل الماضي منه قليل الاستعمال. الآن ما معنى وذر يذر ذر في معاجم اللغة؟ حتى نطبق ما يريده الله كما يريده الله. واسمعوا إلى عظمة القرآن الكريم وعظمة كلام الله تعالى. يذر الشيء أي يقذفه لقلة اعتداده به. يذر الشيء أي يقذفه، كيف تقذف الحجر أنت ترميه أرضاً؟ الله عز وجل قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هيك اقذفوه قذفاً، ارموه في الأرض رميا، اطرحوه بعيدا عنكم طرحا، يذر أن يقذفه لقلة الاعتداد به، لا يهتم له، لا تنصرفوا إليه، لا تنشغلوا به، لا تلتفتوا، لا ترفعوه، لا تعظموه، لا تكترثوا لوجوده. الآثام يا شباب، الآثام يا بنات، الآثام أيها الإخوة والأخوات، اطرحوها أرضاً، اقذفوها قذفاً، طؤوها بأقدامكم، لا تلتفتوا إليها أبداً. وأنت متى تقذف الشيء؟ عندما يعرض عليك، وعندما يكون أمام عينيك، وعندما يخيل إليك. كأن هذه الآية تقول بأن الآثام ستعرض عليكم. يا أخوان، لا تظنوا بأنكم جالسون في الدروس وأنكم إذا خرجتم من هذه الدروس أو حتى لو بقيتم بها بأنكم لن تختبروا ولن تمتحنوا. كل أخ بيننا وكل أخت بيننا ومن غيرنا سيمتحن بالإثم، سيبرق بين عينيه الإثم، سيعترضه الإثم، سيدخل إلى بيته الإثم، سيريد أن يجذبه إليه الإثم. طيب أنا يا رب اهدني الصراط المستقيم، ذر ظاهر الإثم وباطنه، ألقه أرضاً، اقذفه بعيداً عنك، لا تكترث له. أنت رجل لا تعتد بهذا الإثم. من أجل هذا أيها الإخوة، الذين يزينون الآثام، يجملون الآثام، يعظمون الآثام، يزوقون الآثام ويقدمونها لأبناء المجتمع، فليعلموا بأنهم يخالفون القرآن جهارا نهارا. القرآن يقول اطرحوا أرضا، وهو بيجي بيحكي له لصاحبه، شوف هالمقطع قديش جميل، هو بيقول له لصاحبه شوف هالفعل قديش جميلة، هو بيقول لصاحبه شوف هالشربة من هذا الشراب أو من هذه السيجارة قديش تجعلك مسرورا. والله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني ألقوه ولا تكترثوا له، فأنتم قوم مخلوقون للعمل الصالح. إذا يا رب إحنا كنا بدنا نترك ونرمي ونلقي ونطأ بأحذيتنا على الآثام، إذا ماذا سنفعل في الحياة؟ أنتم يا إخوان خلقتم للعمل الصالح، أنت تحتفي بالعمل الصالح، تعتد بالعمل الصالح، تكترث بالعمل الصالح، تزين الأعمال الصالحات، نجتمع من أجل الأعمال الصالحات، نتفرق لأجل الأعمال الصالحات. أنتم من جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم قوم رباكم القرآن الكريم، رباكم على آمنوا وعملوا الصالحات، ورباكم على ذروا ظاهر الإثم وباطنه. ما ظاهر الإثم وما باطنه؟ قالوا في ظاهر الإثم هو ما ظهر وأعلن من الآثام، بعيد من هون بعيد من هون، الزنا إثم ظاهر، السرقة إثم ظاهر، الاعتداء على الأعراض إثم ظاهر، الكذب إثم ظاهر، الغيبة إثم ظاهر، النميمة إثم ظاهر. طيب ما هو باطن الإثم؟ هو الإثم الذي يقع في سر الإنسان ولا يطلع عليه الخلق. الحسد إثم باطن، ما أحد يطلع عليه من الناس، بعيد من هون السرقة يطلع عليها الناس، لكن الحسد أمر في القلب لا يطلع عليه الناس. الحقد، تمني الإضرار بالناس، الإيقاع بالناس في القلب، الغفلة عن الله، هذه كلها من الآثام الباطنة. سوء الظن بالناس بالخلق من الآثام الباطنة، إضمار الشر للعباد من الآثام الباطنة. والله عز وجل يا إخوان يربيكم تربية لتكونوا أعلى من الملائكة. الملائكة لم تعرض عليها الآثام، الملائكة مفطورة على طاعة الله تعالى، لكن أنتم قوم تعرض عليكم الآثام وتعرض عليكم الطاعات. القرآن يربيكم حتى تأخذوا الطاعات وتلقوا بتلك الآثام، ليصير الواحد فيكم خيرا من الملائكة، ليصير الواحد فيكم الملائكة تسلم عليه. متى؟ إذا وذر، إذا ترك، إذا ألقى، إذا لم يكترث بالإثم الظاهر والباطن. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون. ديروا بالكم، من سيفعل الآثام الظاهرة أو الباطنة سيجازيه الله تعالى بما كان يقترف، بما كانوا يقترفون يعني بما كانوا يفعلون. كسب في اللغة تطلق على تحصيل الخير أو الشر، أما اكتسب تطلق على تحصيل الشر. لذلك في سورة البقرة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا جاءت كسب مع اكتسب مع بعضهما البعض فكسب تصير للخير واكتسب للشر. الآن أما كسب إذا أفردت فهي للخير والشر، لكن السياق يحدد لك المراد. فالله عز وجل قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم، بما أنه يكسب الإثم إذن المراد به هنا الشر. يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أيها الإخوة، إذا أمركم الله تعالى بأمر، هذه ذروا شو إعرابها؟ فعل أمر، والآمر هو رب العالمين. إذا أمركم الله تعالى بأمر فابتدروا إليه، فإن كنتم ضعاف في الابتدار إليه سلوا كيف، أو لا تعلمون كيف نبادر إلى هذا الأمر. الله عز وجل قال: ذر لك، ذر الآثام الظاهرة والباطنة. مرات واحد بيقول: طيب يا رب، أنا والله تعرض علي هذه الآثام والحقيقة أنا أضعف أمامها، كيف سأذرها؟ أنا يا رب بدي أتركها لكن الحقيقة ما عم بقدر، أضعف أمامها. أنا يا رب هذا الحقد الذي في قلبي ما عم بقدر طالعه، كيف أنا بدي أطالعه هذا الحقد، لكن أنا عندي حقد شديد. إذا واحد أساء إلي يا لطيف خلص أتمنى أن يمسح عن وجه الأرض. أنا يا رب عندي حسد، ما بقدر شوف صديق إلي، جار إلي، أخ إلي يصير أحسن مني، كثير بتضايق وبتمنى أنه يروح عنه هذا الشيء، وبتمنى أنه يموت بكرة كمان. أنا هكذا في قلبي يا رب. وأنت تقول يا رب: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والآية تهدد: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون، سيأتيك عقوبة هذا الاقتراف لهذا الإثم بما كانوا يقترفون. يا إخوان، إذا أمر الله تعالى أمراً فبادروا، إن لم تستطيعوا أو إن لم تعلموا سلوا كيف. فأنا جمعت لكم كيف يترك أحدنا الآثام الظاهرة والباطنة. ما الذي يعينك على ترك الآثام الظاهرة والباطنة؟ لأنه الله عم بيقول لك ذر. حاضر يا رب، ما بتعرف، تعال نحكي لك كيف. أنت لازم تسأل كيف حتى أنجو وحتى أسعد وحتى أهتدي الهداية التي طلبناها من حضرة الله تعالى. مما يعين على ترك الذنوب والآثام خمسة. ألا كل أخ بيناتنا يا أخوان، من يعلم ومن لا يعلم هو بحاجة إلى هذه الخمسة. من كان يقترف آثاماً أو لا يقترف آثاماً أنت بحاجة إلى هذه الخمسة. من حضر معنا وهو مقصر ومرتكب لمحرم حرمه الله تعالى ضعف أمامه، أنت بحاجة إلى هذه الخمسة. ومن كان منا سالماً منها، نحن جميعاً بحاجة إلى هذه الخمسة. كيف يترك أحدنا الآثام؟ كيف يقذف أحدنا الآثام ولا يعتد بها؟ خمسة أمور تعينك على ترك الذنوب والآثام. أولها اللجأ إلى الله تعالى. أكثروا من الدعاء يا أخوان، اضرعوا إلى الله أنه يا رب اللهم اغفر لي. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، ظاهره وباطنه. مو الله قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه؟ يا رب دخيلك العلانية تغفر لياها والسر تغفر لياها. كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها. دخيلك يا رب هي النفس التي بين جنبي، أنت ارزقني التقوى حتى أأتمر بأمرك وأنتهي عن نهيك. آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فأول شيء يعينك على ترك الذنوب والمعاصي وترك الآثام وأن تذرها اللجأ إلى الله، الضراع إلى الله. يا إخوان، إن واحدنا يدعو يصير معه مصاري منيح، وإنك تدعو تتزوج منيح، وإنه تدعو وظيفة مرتبة منيح، وإنك تدعو إنه تتخرج بعلامات عالية منيح، بس كمان ادعو أن يعينك الله تعالى على ترك الآثام الظاهرة والباطنة. دكتور البوطي عليه رحمة الله ألف كتاباً هيك صغيراً موجود على النت وموجود في المكتبات، اسمه باطن الإثم. باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين. باطن الإثم، هذه الأمراض التي في القلب، هذا الحقد، هذا الحسد، هذا تمني للشر، إيقاع بالناس، هذا خطر كبير على المسلم فرداً، وعلى المسلم أسرةً، وعلى المسلم مجتمعاً. فكيف أنا بدي أخلص من باطن الإثم؟ كيف بدي أطهر هذا القلب من الآثام، من الحقد ومن الحسد؟ كيف بدي أطهر هذا القلب من حب المعاصي؟ أنا يا أستاذ تأنك للمعاصي بس الحقيقة عم حبها وعم بتمنى ساوية بس ما عم بقدر. كيف بدي يصير قلبي يتمنى النور، يتمنى القرآن، يتمنى الخير، يتمنى الصلاة، يشتاق إلى الذكر، يشتاق إلى مجالس العلم، مو يشتاق إلى المعاصي؟ أول شيء يا أخوان اللجأ إلى الله. والله يا أيها الإخوة، كل من ترون وتعلمون من الصالحين إنما الذي أصلحهم هو رب العالمين. لذلك اضرعوا إلى الله، تدخلوا على الله، قوموا في الليل واسجدوا بين يدي الله وسلوه أن يجعلكم من الصالحين، وسلوه أن يغفر لكم ما ظهر من ذنوبكم وما بطن. إذا رآك الله صادقا ملحا مديما مكثرا أنت ستستغرب كيف صلح حالك. خمسة أمور تعينك على ترك الذنوب والآثام. أولها اللجأ إلى الله تعالى، ثانيها العلم، مجالس العلم. يا إخوان الله أكرمكم بحضور مجلس العلم، لا تتركوا، لا تترك إلى آخر نفس من أنفاس حياتك، وادعوا غيرك إلى مجالس العلم، لأن الناس ذنوبهم، كل الناس، كلنا نحن من الناس، الذنوب مرجعها إلى أمرين، أولها جهل. لماذا يذنب الناس؟ لماذا يقع في الآثام والمعاصي؟ الجهل، يقول لك أنا ما بعرف. شخص حط عند صديقه 5 مليون ليرة سوري، قال له أنا مسافر خلي لي إياهم بس عندك وديعة، بدي غيب 2 سنين وبرجع بأخذهم. هذا اللي وضعت الوديعة عنده قال لحاله أنا هذا الرجل حيغيب 2 سنين، هال5 مليون حبشغلهم وبستفيد أنا منهم، وقيمت ما هو طلبهم أنا سأعطيه إياهم. هو عم بيقول بعد 2 سنين أنا من هون ل2 سنين أكيد بيكونوا رجعوا، وراح فعلا عم يشتغل فيهم ويجيب الأرباح يأخذها، وهو عازم بأي لحظة بيطلبهم صاحبهم هو بيعطيه 5 مليون، بس الحقيقة ما بيعرف بأن هذا الفعل حرام. هذا الفعل حرام، إذا أودعتك وديعة لا يجوز لك أن تتصرف فيها بشيء، بتحطها بالخزانة وبتقفل عليها، وإذا بدك تتصرف فيها بدي لي تليفون تقول لي يا أستاذ أنا بدي أتصرف بال5 مليون معلش وأنا ضمنانهم، إيمت ما بدك بعطيك إياهم. سيدنا الزبير ابن العوام الله يرضى عنه كان الناس يضعون عنده أماناتهم أموالهم، يأتي أحدهم يقول يا سيدنا الزبير خلي لي هال1 مليون ليرة سوري عندك أنا مسافر لي 2 شهر وراجع، فكان الزبير يقول له لا أنا وديعة ما بحط ولكن قرض، وديعة ما بحط لك ياهم بس أقرضني ياهم قرض وبعد 2 شهر تأخذهم. شو الفرق بين الوديعة والقرض؟ الوديعة لا يجوز لك أن تتصرف فيها، أما القرض يجوز لك أن تتصرف. فسيدنا الزبير بده يتصرف فيهم، من أول ما يجي الرجل يقول له خلي لي 1 مليون عندك يقول له لا ما بخلي لك وديعة، بخلي لك يا قرض، هاتوا القرض أنا بتصرف فيه، ببيع بشتري بربح بخسر، وأنت بعد 2 شهر بتأخذ مني سداد الدين لك 1 مليون ليرة سوري. فأنت يا أيها الأخ إذا استودعت وديعة فلا تتصرف فيها. الذنوب كلها سببها إما جهل، واحد هو ما كان بيعرف لذلك كان يتصرف في هذه الودائع ويردها لأصحابها بس ما بيعرف إنه هذه آثم. في شخص عنده بالمحل 6 عمال وهذا الشخص بيشتغلوا هنين بأجهزة دقيقة وعنده 6 عمال، قايل لهم للعمال للموظفين شوفوا يا شباب انتوا كل واحد مثلا معاشه 600,000 500,000 800,000 مليون، بس اذا بيروح شغله من المحل انتوا كلياتكم تغرموا بها. وهيك هو بيشتغل، كل ما راحت شغله بهالمحل قديش حق هاي الشغله؟ 400,000، هدول 6 400 تقسيم 6 بيطلع لك كل واحد مثلا 80-70,000 بيدفعون كل واحد 70-70. قال انا مشارطون هن الرضيو، ما بيعرف هذا الأخ بأنه حرام، جهل. في امرأة طلقت من زوجها هي مطلقة من زوجها، وبفترة العدة تغدو وتروح إلى حاجاتها من دون ضرورة لهذا الخروج والدخول. قال ليش فيها شيء؟ ما بتعرف بأنه حرام هذا الدخول والخروج إذا لم يكن هناك ضرورة. وإما قال فيها هلأ خطابين جايين عم يحكوا لي فيها، حبجيبها لعندي مشان يشوفوها. ما بتعرف الأم بأنه يحرم أنه أنت تخطبي بنتك المطلقة إذا كانت بالعدة. والله قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. في أخ عم يسمع قرآن مع صديق له، الصديق تبعه سبقه. هلا هو هذا الرجل هيك من كل قلبه متضايق من رفيقه، وعم يدعي انه ان شاء الله ان شاء الله بخربط مشان ما يكمل، وانا بدي اسبه. ما بيعرف انه حرام. ما الذي يعينك على ترك الذنوب والمعاصي؟ واحد، اللجأ الى الله تعالى. اثنين، العلم. ثلاثة، الذكر. اكثروا من ذكر الله يا اخوان، اديموا ذكر الله، اشتغلوا بذكر الله، لان الذنوب كلها مرجعها الى امرين، اما جهل واما ظلم. الجهل حالته العلم، والظلم بده ذكر. هذا الذكر بيصير قلبك لا يقبل الا الخير ويطرد الشر. بس اذا ما في ذكر القلب بيكون مخبص، بيقبل الصح وبيقبل الخطأ. بس القلب ملئ بنور الله تعالى بيصير بيلفظ الظلم ومخالفة الشريعة. خمسة أمور تعينك على ترك الآثام الظاهرة والباطنة. واحد، اللجأ إلى الله. اثنين، العلم. ثلاثة، الذكر. رابعا، الصحبة. يا شباب أكرمكم الله، يا بنات أكرمكن الله بالالتزام بالمسجد، خلاص أنت أصحابك أصحاب الخير، أنت أحبابك أحباب الخير، أنت رفاقك رفاق الخير، أنت جلساؤك رفاق الخير. طيب وشو مشان رفقاتي العونطجية؟ ليسوا أصحابا لك. بتقول لهم لهدول العونطجية، شوفوا يا جماعة أنا زلمة تغيرت، صرت أحضر بدروس، صرت شيخ يا أخي، واستلمت القبلة. بتحبوا تسلموا معي القبلة تفضلوا، ما بتكون سامحوني. لأنه يا أيها الإخوة، من الذي دل شارب السيجارة على السيجارة؟ صاحب. الذي بيشرب حشيش، من الذي دله على الحشيش؟ مين اللي دله وين بيبيعوها؟ ومين اللي دله شلون بيشربوها؟ ومين اللي عطاه كمان مصاري منه أول دفعة فدينه ياهم؟ الصاحب. ويلي يذهب إلى الموبقات، مين اللي عم ياخده؟ الصاحب. ويلي عم يدخل إلى مواقع الشريرة، مين اللي عم يعطيه الروابط؟ الصاحب. وبعيد من هون يلي عم يسرق، من الذي علمه السرقة؟ الصاحب. واللي شرب الخمر؟ الصاحب. ونسأل الله السلام الذي وقع في الفاحشة؟ الصاحب. ونفس الشيء أنت يا بنتي. لذلك لما الله بيقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني اتركوا الذنب واتركوا فاعله واتركوا مكانه. اتركوا الذنب يعني اتركوا الذنب، أقلعوا عنه، واتركوا فاعله يعني الأصحاب الذين يدلونك عليه، واتركوا مكانه. في إرنة كان هناك تفعل المعصية ما بتلتفت إليها على الإطلاق. تذكروا حديث الذي قتل 99 نفسا وقال هل لي من توبة؟ الرجل يقول له اترك قريتك، وإن في القرية الفلانية أناسا يطيعون الله فاذهب وعبد الله تعالى معهم. فأنا بدي اترك مكان المعصية وإجي لمكان الطاعة. هيك معنى ذروا ظاهر الإثم وباطنه. أما واحد قال أنا ما حب أعمل معاصي بس حب ضلي قاعد مع رفقات معصي، والله يا أستاذ حب أحلف على القرآن ما عاد أعمل هالمعصي، بس حب أقعد معهم لأنه بحبهم رفقاتي. 100% أنت ستفعل المعصية مرة ثانية، مو 100% ستعود ما دمت تجالسهم وتجلس في مجالسهم، ستذهب بهذا الاتجاه. خمسة أمور تعينك على ترك الذنوب والمعاصي، الآثام الظاهرة والباطنة. واحد، اللجأ إلى الله. اثنين، العلم. ثلاثة، الذكر. رابعا، الصحبة. خامسا وأخيرا، مجاهدة النفس. هذول الخمس كلمات احفظوهم يا أخوان من هون لمئة سنة لقدام، وقولوهم لمن حولكم. قبل سنوات طويلة أظن 10 أو أكثر عقدت سلسلة دروس اسمها مكارم الأخلاق، تحدثت فيها عن أخلاق حسنة وكيف اكتسابها، وأخلاق سيئة وكيف اجتنابها. مثلا الحسد، بآخر الدرس نقول كيف أجتنب الحسد، كيف أتعالج من الحسد. البغضاء، كيف أجتنب البغضاء. الحقد، كيف أجتنب الحقد. لما انتهيت من هذه الدروس وتبع مثلا الصدق كيف أكتسب الصدق، الوفاء كيف أتعلم الوفاء، أتخلق بالوفاء. في الدرس الأخير عدت وقرأت هذه الكيفة في كل هذه السلسلة، كانت 80 درسا أظن موجودة هي على موقع الدكتور شعال، كانت 80 درسا. في الدرس الأخير عدت وقرأت كل ما كتبته بكيفة، كيف أكتسب الجيد وكيف أتخلى عن السيء، فلفتني أنها جميعا تصب بنفس المعنى، وهذه مفرداتها، يعني لا تخرج عن هذه الخمسة. بدك تلجأ إلى الله، بدك علم، بدك ذكر، بدك صحبة، بدك مجاهدة، كلهم. لن تتخلق بالخلق الحسن إلا بهيك، ولن تتخلى عن الخلق السيء إلا بهذا. وخالف النفس مجاهدة النفس، هذه النفس حرون، إذا أنت ما شددت لجامها توديك إلى المهالك. سيدنا عمر بيقولوا له، يا سيدنا عمر في واحد مسكناه عم بيغني، بيقول لهم جيبوا لي إياه، بيجيبوا له يا لهذا المغني، بيقول له شو بتغني؟ قل لي الغنية تبعك. فبأنشد له هذا الرجل يقول: وفؤادي كلما عاتبته عاد باللذات يبغي تعبي. أنا هذا القلب كل ما بعاتب ورد بيروح بيورطني بآثام، بلذائذ من المحرمات، بيهلكني هذا الفؤاد. وفؤادي كلما عاتبته عاد باللذات يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي. روحني يا قرين السوء، ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. هذه النفس يا أخوان التي بين جنوبنا لابد أن نخوفها من عذاب الله ونرجيها برحمة الله تعالى، لابد أن تجاهدها. نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. هلأ إذا أكرمك الله، شو معنى وذروا ظاهر الإثم وباطنه؟ يعني الجأوا إلى الله تعالى أن يخلصكم من الآثام الباطنة ويحليكم بالطاعات الظاهرة والباطنة، يعني تعلموا الآثام الظاهرة والباطنة حتى تجتنبوها، يعني أكثروا ذكر الله حتى يسهل عليكم اجتناب الظاهرة والباطنة، يعني صاحبوا أهل الخير ودعوا أهل الآثام الظاهرة والباطنة، يعني جاهدوا أنفسكم حتى تستقيم على أمر الله تعالى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله أن يصحح لنا أقوالنا ويصحح لنا أعمالنا ويصحح لنا أخلاقنا. اللهم اهدنا لمحبك من الأخلاق لا يهدي لأحبها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وآتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا